تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببعور سعيد.
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونصلي ونسلم على خير نبي لخير أمة، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وصاحب الشفاعة العظمى بإذن رب العالمين يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا في هذا اليوم المبارك، وفي هذه الساعة المباركة، وفي هذا المسجد المبارك من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، واجعلنا من الفائزين فوزا مبينا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبيل الخروج من الأزمة، هذا هو عنوان هذه الخطبة أيها الأحبة، هذه الخطبة الثالثة في هذا المسجد العامر المبارك، مسجد الحسين بالمدينة الباسلة، مدينة الرجال والأبطال والفضليات من النساء، مدينة بورسعيد حفظ الله أهلها، موحدين إلى يوم الدين. أيها الأحبة، قد يتساءل البعض، وهل نحن في أزمة؟ والجواب: نحن في أزمات، وليست أزمة واحدة. وقفت طويلا على مدار سنوات أبحث في كتب التفسير عن تفسير الآية التاسعة من سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قرأت أكثر من 20 تفسيرا، كلهم يقول الرقيم أي اللوح الذي كان مكتوبا عليه أسماء أصحاب الكهف، وفسره بعضهم بقوله تعالى كتاب مرقوم. لكني لم أقتنع بهذا التفسير، ولكني وذي ثمرة أيها الأحبة من ثمرات التدبر التي أمرنا الله تعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نريد اليوم أن نتدبر، نريد اليوم أن نتفكر، نريد اليوم أن نتأمل. لماذا؟ لننال بركات القرآن وثمرات القرآن. الرقيم سئل عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب لأصحابه الأطهار الأخيار: اللهم احشرنا معهم، تدرون من أصحاب الرقيم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: انطلق ثلاثة ممن كانوا قبلكم خرجوا يمشون، فنزل عليهم المطر فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت على باب الغار صخرة فسدت فتحة الغار. كلكم يحفظ حديث الغار، لكن كم من المسلمين يعرف أن أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار؟ هذا هو السؤال الذي نجيب اليوم عليه بفضل الله تعالى، وأمهر لهذا الحديث بمقدمة لازمة. لو تصورنا أن ثلث هذا المسجد يحارب هذا الثلث الأوسط، والثلث الأوسط يحارب الثلث الثالث، كيف يكون حالنا؟ سيقتل من يقتل، ويذهب من يذهب، ويجرح من يجرح، ولن تتم الجمعة. لكن لو تصورنا، وهذا هو المشاهد، وهذه من آيات الإسلام، أننا جميعا بما فيكم من هو أعلم مني، ومن هو أكبر مني، ومن هو أفضل مني، لكن آيات الإسلام أنك مأمور أن تصغي بأذنيك، وأن تفتح عينيك، وأن تصمت وتسمع للخطيب، لنوحد القلوب على توحيد علام الغيوب وعلى سنة النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم. إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا شجرا له ظل وثمر. أكرر: إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا شجرا له ظل وثمر. وفي هذا الحديث الماتع سوف تلتقي ثلاثة فضائل تكون سببا في انسياح الصغرة وخروج الثلاثة، وقد نجوا وخرجوا يمشون. تدبر معي، لأننا في أمس الحاجة إلى أسرار حديث الغار. ما هو التدبر؟ وكيف نتدبر؟ وما هي موانع التدبر؟ وما هي الثمرات التي يجنيها المسلم الكريم والمسلمة الكريمة من التدبر؟ مادة دبر في لغة العرب الدال والباء والراء تعني النظر في عواقب الأمور. وأرجوكم فلننسى مشاكلنا خارج المسجد، ولنستحضر القلوب مع علام الغيوب. نوحد الله ونصلي على الحبيب، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم السليم للإسلام. ففهمناها سليمان، فاللهم يا من فهمت سليمان فهمنا الإيمان. وما الفرق بين التفكر والتدبر؟ قال علماؤنا: التفكر إعمال ناظر القلب في الدليل، والتدبر إعمال ناظر القلب في المآل، في المصير. المسلم ما يبصش تحت رجليه، المسلم يقرأ الأحداث، يرى ما بين السطور، يتدبر حتى لا يعتبر به غيره. قال علماؤنا: من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، ومن كانت له فكرة فله في كل شيء عبرة. إن قصة أصحاب الغار ارتبطت بأهل الكهف في آية واحدة، الآية التاسعة من سورة الكهف. ونحن تعلمنا في السنة أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أو 10 آيات من أولها، أو 10 آيات من آخرها، لتقيق من فتنة القبر. ونحن معنا الآن أم فاضلة، سيدة فاضلة، رحلت عن عالمنا، وسنصلي عليها الجنازة بعد الجمعة، فاللهم ارحمها وتجاوز عنها وأسكنها فسيح جناتك وسائر أمواتنا وأموات المسلمين. أحبتي الكرام، إن هذا الحديث الذي رواه النعمان بن بشير، والحديث في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر، تدبروا معي لطائف اللطيف الخبير. خرجوا 3، ونحن أمة الجماعة، نحن المجتمع المسلم كله جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فإذا كنتم 3 فأمروا أحدكم. 3 طالعين من بورسعيد مسافرين القاهرة، أكبر واحد فينا الأستاذ فلان، أنت أمرنا في الرحلة عشان ما نختلفش، اللي تقوله يمشي علينا كلنا، ده الدين. كان من بينهم عالم، لنعرف قيمة العلم في الإسلام، وأن العلماء الربانيين هم صمام أمن المجتمع، ولذلك أعداء الإسلام يعملون على تهوين قدر العلماء في قلوب الناس حتى يكرهوا الدين ويكرهوا العلم من خلال تبغيضهم في العلماء. ونسأل الله الهداية للجميع. العالم دلهم على أقصر الطرق إلى ربهم: إنه لا ينجيكم إلا أن تسألوا السيد البدوي. ينفع؟ طب الحسين ما ينفعش، ولا الدسوقي، أمال نسأل مين؟ إنه لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله بعمل خالص. طبعا تخيل معايا كده ان ده الغار والصخرة وقفت كده، لو الصخرة دي اصغر من الفتحة لدكت اعناقهم وقتلتهم الثلاثة، لكن اللطيف الخبير جعل الصخرة اوسع من الفتحة فسدت فتحة الغار. ادي اول لطيفة. اللطيفة التانية معاهم عالم دلهم على أقصر الطرق إلى الله. وعاوز ولادي الشباب، شباب بورسعيد، يسمعني كويس يا شباب: لقد فتش الثلاثة في ماضيهم فوجدوه حافلا بالأعمال الصالحة. فهذا الأول يقول: اللهم إن كنت تعلم. كنت تعلم؟ بيشك في علم الله؟ كيف والقرآن زكاهم والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم؟ إذن ما معنى إن كنت تعلم؟ قال علماؤنا: أي إن كنت تعلم صدقي وإخلاصي. أنه كان لي أبوان، ولا أبوه وأمه عايشين يصحصح معايا، أو أبوه أو أمه، عندك كنزين رغم أنف امرئ بلغ والديه أو إحداهما ولم يدخل فيهما الجنة. قال الجبريل للحبيب: آمين. أبوان، شيخان، كبيران، فقيران، وكنت أرعى الغنم، عنده شغل مشغول بعمل حلال، وأعود فأحلب الشياه، أصحى وأسقيهما، لا أسبقهما بمال ولا أهل ولا ولد، يعني لا أقدم العبد أو المال على الأب، ولا أقدم الزوجة على الأم. بعض شبابنا اليوم لما يتجوز ناقص يقول طلقت أمي ثلاثا بسبب الزواج. وبسأل الأزواج خاصة الشباب، كيف تقدم زوجتك على أمك؟ هل زوجتك حملتك 9 أشهر في بطنها؟ هل ألقمتك ثديها حولين كاملين؟ كيف تقدم الزوجة على الأم التي قدمها الحبيب على الرجل 3؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لا يقدم ابنته على أمه ولا زوجته على أمه، ولا يقدم الخادم. وأنا بحب الشباب اللي بيشتغل ويعرق ويكسب حلال ويرجع محمل بالخيرات بارا بوالديه، يقول فنأى بي طلب الشجر، يعني اجتهد في العمل، فاحتبست فعدت فوجدتهما قد ناما فكرهت أن أوقظهما. الله، ده انت هتصحيهم يشربوا لبن. يعني لو قلت لولادك سيبوا نصيب جدكم وستكم الصبح يا اولاد، مفيش حاجة، هتصحيهم يشربوا لبن لا بأس، انما شوف ما تلاقيش الكلام ده الا عند النبي محمد، والله ما تلاقيه الا عند الحبيب. شوف العبارة، فكرهت ان اوقظهما. ما هو انت حتى لو هتصحيني اكل هتضايقني. شوف بقى، انا ما زلت مذهول الى الان، ولولا ان الحديث في الصحيحين لطاش له العقل. وقفت، مش حتى اضطجعت او جلست، وقفت والغبوق على يدي شراب اللبن حتى انبلج الفاد، واستيقظا فسقيتهما حتى ارتويا ثم شربت وأهلي وأولادي. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا. قال الحبيب فانساحت الصخرة، يعني فتحة رأوا منها الضوء. يا فرج الله، فيه أمل، بس الفتحة دي ما تطلعش حد. واصحى معايا لاني هرجعك للمعنى ده في اخر الخطبة. يعني حصل فرجة، رأوا الضوء لكن احدا لا يستطيع الخروج، فجاء الثاني، واكرر فليسمعني الشباب، اللهم ان كنت تعلم، اي صدقي واخلاصي، انه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال من النساء. سؤال، هل أنت مأمور بغض البصر عن بنت عمك؟ نعم، لا يجوز أن تجلس مع بنت عمك وهي بقميص نوم، أو تشاهدان فيلما سويا، أو تخلو بها، لأنه يجوز لك الزواج بها. فلما وقع في حب الهوى، المعاصي تولد معاصي والذنوب تولد ذنوب، فأصابتها سنة، أي فقر، في فرق بين السنة والعام، العام للرخاء والسنة للشدة، فجاءت تطلب مني مالا طب وماله بنت عمك ولحمك ودمك وطلبت شيء من معروفك؟ قال خلي بالك من إطلاق البصر، فأردتها عن نفسها فراودتها عن نفسها فقلت لها إلا أن تمكنيني من نفسي. روايات متعددة، تراود بنت عمك عن عرضها حينما تحتاج إليك. أولا كيف تترك ابنت عمك حتى تسأل؟ أين صلة الأرحام التي تحدثنا عنها في الجمعة الماضية؟ مطلوب أن تتحسس أقاربك. بعض الناس يقول لك أنا حجيت 27 مرة يا مولانا وخالته ماشي حافية، أو ابن أخوه يتيم مش لاقي حد يكسيه، يا فرحتي بال 27 حجة يا أخويا، حجة حجة واحدة وأنفق على عقبات المسلمين. فلا اقتحم العقبة، هل اقتحمت عقبة من عقبات المسلمين؟ هل كفلت يتيمة؟ هل تعهدت أرملة؟ هل دفعت مصاريف طفل يتيم للمدرسة؟ هذا أولى من الحج الثاني. هذه البنت العفيفة لو كانت منحرفة ما أكثر المنحرفين، لكن ذهبت إلى ابن عمها يقول فأبت وترددت علي 3 مرات، ويبدو أن الحاجة كانت ملحة إلى المال، فقالت خذ ما تشاء وأعطني ما أشاء. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت. قلت لما؟ قالت ما عصيت ربي من قبل بمثل هذا، عمري ما زنيت. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها وأعطيتها 20 و100 دينار، اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا. قال الحبيب فانساحت الصخرة اتسعت الفتحة لكن أحدا لا يستطيع الخروج. ولنا مع هذا الشاب وقفة مهمة، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، فمن أطلق بصره في الأعراض وولغ في الأعراض وزنى بحرمات المسلمات سيرى هذا في حياته قبل مماته، وستكون العاقبة وخيمة والصدمة صعبة. نعم إلا الأعراض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول الشافعي الإمام رحمه الله ورحمنا عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت ب1000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين، إن الزنا دين، إن الزنا دين، إن استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة لقد عشت غير مكرم، فلو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. قال التاجر لابنه الذي خرج يتاجر في سفر يا ولدي احفظ عرض أختك. فتعجب الشاب أنا مسافر وأختي مع أبيها في البيت. فلما سافر الشاب قابل فتاة فقبلها وجرى. في نفس اللحظة جاء السقة بالقربة فأنزلت البنت القربة وأبوها يراها من شرفة الدار، فالساقي قبلها وجرى. فلما عاد الابن من سفرته فاجأه أبوه: ما هي حكاية البنت التي قبلتها وجريت؟ فتعجب الشاب: لم يكن أبي معنا وكنت في سفر. قال: يا بني، قبلة بقبلة ولو زدت لزاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا عديل له، ولا وكيل له، ولا ند له، ولا ضد له، ولا مساوي له، ولا زوج له، ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحبتي في الله، ما زالت الفتحة لا تكفي لخروج أحد، فيأتي الثالث، وأنا أعلم أن معظم أهل بورسعيد تجار، فليسمع التجار وأرباب الأموال ومن عندهم عمال. قال: كان عندي أجراء. اللهم إن كنت تعلم أنه كان عندي أجراء. الأجير بفرق من أرز مكيال. فجاء رجل في نصف النهار فعمل واجتهد، فرأيت أن أعطيه مثل الذي أعطيت من الصباح. يعني الناس بتشتغل من الفجر للمغرب مثلا، واحد جه الظهر، فصاحب العمل اداله أجرة زي اللي اشتغل من الفجر. في ناس موجودين مش في بورسعيد بس، في كل حتة، يقول لك: جتنا نيلة بحظنا الهباب، راح السعودية وركب عربية. يا أخي بطل حقد على البشر يا أخي، قول اللهم بارك له وأعطني أضعافه، لأنك بتسأل مين؟ من بيده خزائن السماوات والأرض؟ لأنه من الرزاق؟ قال له: تعطيه مثلنا؟ يعني احنا طبحين الدم من الفجر للمغرب وده جاي الظهر ياخد زيي؟ قال: هذا مالي وأنا حر فيه، ألم أعطيك أجرك؟ فمضى الرجل وغضب وترك الأجر. بعد سنوات كبر الرجل وأدودب ظهره وانحدر حاجبيه على عينيه حتى أن الرجل لم يعرف، فذكره قال: إن لي عندك أجر يوم، لي عندك فرق من أرز. لو الرجل دخل قبله فرق الأرز خلصين، لو اداله ثمنه ولو بالسعر الحالي برضه خلصين، لكن شوف العجب. قال: انظر إلى هذا القطيع من الإبل والشياه والأعنز والعبيد. قال: ماله؟ قال: إنه أجرك ثمرته لك. أتهزأ بي؟ بان لي مقطف رز ولا أدح رز تقول لي القطيع ده الجمال دي كلها بتاعتي والأعنز؟ قال: معاذ الله أن أهزأ بك، إنه أجرك ثمرته لك. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن جميع الأصحاب: فاستاقه كله، ما سبلوش جمل أجرة إيده. ذلك الإمام النووي في كتابه الماتع رياض الصالحين أول باب يا شباب أورد حديث الغار تحت عنوان باب الإخلاص واستحضار النية. قال الإمام النووي رحمه الله الذي شرح صحيح مسلم يا شباب: من عمل في مال غيره بغير إذنه لا يجوز له أن يأخذ أجرا إلا بإذن صاحب المال. يعني أنت اديتني 100,000 جنيه أمانة عندي، شغلتهم كسبوا 50,000، ماليش ولا مليم في 50,000 لأن ما استأذنتش حضرتك. قال الحبيب في الثالث الذي أعطى هذا المال كله، قال: فانساحت الصخرة وخرجوا يمشون. يبقى إمتى اتحلت الأزمة؟ لما أهل بورسعيد كلهم يكونوا على قلب رجل واحد. أنا حزنت وأنا معدي الفجر هنا حوالين المسجد، كل العمارات بترمي الزبالة من الشباك، وكل العمارات الماء ضارب الجذور في العمارات، يعني شكلها الواحد يخاف لا تقع عليه. ده إهمال وعدم تعاون على البر والتقوى، والبيوت دي ما هتقع علينا كلنا. وبعدين فين اللي بينظفوا الشوارع؟ وإذا ما جاش المسؤول فين ولادنا وفين شبابنا من تنظيف الشوارع حتى لا نصاب بالأمراض؟ لما تكاملت الفضائل، البر مع العفة مع الأمانة، انزاحت الصخرة. إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا ثمرا له ظل وشجر. إن هذا الحديث فيه أصول مشكلات بورسعيد، وفيه أصول الحلول لمشكلات بورسعيد. أنا نفسي أسمع من الآباء إن ولادنا بدأوا يبوسوا إيدينا يا مولانا بعد الخطبة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما قالش عدلا، إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف كبيرة. علو صوتك على والديك كبيرة. إنك تبحلق لأبوك تبرأ له كبيرة. لا تسبقه في الكلام ولا في الطعام ولا تسير أمامه. هذا هو الأدب الذي تعلمناه في الإسلام. وزي ما هتعمل مع أبوك ابنك هيعمل معاك. يبقى نمرة واحد في أصول المشكلات: جفاف منابع البر وعقوق الوالدين، والعلاج بر الوالدين. يبقى دي أصل وحل. اثنين من أخطر مشكلات بورسعيد: تبرج البنات والاختلاط، وهذا يؤدي إلى الفواحش والعياذ بالله. يبقى أصل ثاني في المشكلات التبرج والاختلاط، والعلاج في العفاف والانكفاف عن المحرمات وزواج الحلال. اتصل بي شاب من إحدى المحافظات وقال: يا شيخ، كنت أتابعكم في المساجد وعلى الفضائيات، فوجدت قناة تذيع أرقام بنات وقال مطلقة فلانة تريد صديقا، قال: فوقعت في براثن فتاة من هؤلاء، فوقعت في الزنا، فتركت المساجد والصلاة. يحدثني وهو يبكي. والعجيب أنني رأيت على الكمبيوتر قبل أن أنزل إليكم أخونا الفاضل الأخ وجيه عبد الله بيوجه رسالة للشباب بيحذرهم ممن مات وهو يمارس الزنا. أمر الثالث، الأصل الثالث في المشكلات: ضمور قيمة العدل وضياع الأمانات. حضرت مشكلة في المنصورة بين اثنين تجار. قال أحدهم وهو الأغنى الأكثر مالا لأخيه: أنا عندي محامين يسد عين الشمس، وحصرف من 1,000,000 لـ10، والمحكمة لها 7 أبواب، اضرب راسك في الباب اللي يعجبك. الأسلوب استفزني. وقفت: إيه يا شيخ؟ قلت له على فكرة المحكمة بتاعتنا ملهاش سبعة أبواب، لها باب واحد، إنما التي لها سبعة أبواب هي جهنم، فلا تكترئ على الله، وبدل ما تهدده بالملايين والمحامين اديله المئة ألف جنيه بتوعه واخلص. في ناس المال يطغيها، كلا إن الإنسان ليطغى، إمتى؟ أن رآه استغنى. هتروح فين؟ إن إلى ربك الرجعى. سؤال ومناسب لحالة الوفاة اللي معانا، خليهم سؤالين واستوعبوهم. ماذا لو أنت أو أنت أو أنت أو أنا الرابع في الغار؟ يا ترى هتكون سبب في استمرار حبسهم ولا في نجاتهم؟ أنا شخصيا والله مع عمري هذا أخاف بذنوبي أن أكون سببا في استمرار حبسهم في الغار. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. السؤال الأخير، ماذا لو كان هذا الغار قبرا؟ وضعوك في التراب وبكى عليك الأحباب، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة، نعم والله زينة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم إنك تعلم أن معنا أختا كريمة رحلت عنا فارحمها برحمتك الواسعة، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم زد في إحسانها، اللهم أفسح لها في قبرها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. أحبتي في الله، أحبكم في الله، وأرجو لي ولكم النجاة، غفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.